الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وعملًا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. كما وأسأله جل وعلا أن يشملنا وإياكم برحمته، وأن تتنزل علينا سكينته، وأن يذكرنا الله في ملائه الأعلى، وأن تحفنا ملائكته، وأن يقال لنا في ختام هذا المجلس: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. المذاكرة هي في صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردذبة البخاري، أمير المؤمنين في الحديث، وصاحب أصح كتاب بعد كتاب الله بإجماع المسلمين. وهذا الصحيح من توفيق الله عز وجل لعبده الإمام البخاري، ومن حفظ الله عز وجل لدينه، فإن الله تكفل بحفظ هذا الدين، وهذا الدين المحفوظ هو ذكره، وهو مشمول الكتاب والسنة. ومن محاسن الاتفاق أن الإمام البخاري رحمه الله المولود في سنة 196 أو 196، والمتوفى في سنة 194 والمتوفى في سنة 256. هذا الإمام البخاري ابتدأ تصنيف هذا الجامع الصحيح المختصر المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله، ابتدأه هنا في مكة على مدى 16 عاماً. وقد اختار هذا الجامع الصحيح من بين 600,000 حديث ذكر فيها، أنه ما أورد حديثا في هذا الجامع إلا واستخار الله وصلى ركعتين، وصار هذا الحديث حجة بينه وبين الله عز وجل. قال: ولم أورد في هذا الجامع إلا حديثا صحيحا، وتركت أحاديث صحاحة غيره، حتى كان هذا الجامع بهذه المثابة. فقد نقل الحافظ النووي أن صحيحي البخاري ومسلم اتفق علماء المسلمين على صحتهما وتلقيهما بالقبول، كما نقلوا الإجماع على أن أصح كتاب بعد كتاب الله جامعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله البخاري. وهذا من توفيق الله عز وجل، ومن هدايته وعونه، ومن حفظ دينه. ولهذا لا أقل من المذاكرة والمدارسة لهذه الألفاظ والأنفاس التي خرجت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلها صحابته رضي الله عنهم في أحواله وسننه وسيره وأيامه، فهو المعصوم فيما يبلغه عن الله، وهو صلى الله عليه وسلم حجة الله إلينا في إبلاغ وحيه ودينه. والكلام على الأحاديث ليس شرحا كما ذكر أخونا الإمام جزاه الله خيرا، فليس مثلي أهل لأن يشرح هذا الجامع الصحيح، إنما هي مذاكرة ومدارسة الأخ مع إخوانه، نتفقه فيها نستلهم منها عبرا ودلائل، فهي أشبه بالتقريرات والتعليقات مما يمن الله عز وجل ويفتح به، وهو سبحانه الفتاح العليم. وفي هذه المناسبة أحثكم أيها الإخوة على صبر أنفسكم في المجالس، مجالس العلم، فإنها والله مشتملة على خير عظيم وخير عميم وخير كثير. كم تمضي أوقات الناس فيما لا طائل تحته، بل تمضي أوقاتهم فيما لا فائدة فيه، فكيف إذا كتب في ميزانك وفي صحائفك أنك جلست في مجالس العلم تتذاكر صحيح حديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تتدارسه، فيا لها من غنيمة ويا لها من مكسب. ولم يزل علماء الإسلام يحتفون بهذه الأصول، أصول حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، كصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم بن الحجاج والسنن وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد وسنن أبي عبد الرحمن الدارمي، تدار في حواضر وعواصم وبلدان المسلمين، إذ يستشعرون بدورانها فيهم على هذه الحفاوة والعناية بدينهم. وكم كنت أرى سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يفرح إذا أخبره من أخبره بقيام دروس في الصحاح وفي السنن في بلدان وحواضر المسلمين، فرحا أن تدور فيهم أصول الإسلام. فنحمد الله جل وعلا على ذلك، فهو المنعم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهو سبحانه ولي ذلك. أين القارئ؟ في أحد ولا نكلف أحد؟ إيزات تفضل الأخ إيزات من قرقيزستان، وكان هو القارئ علينا في البخاري في الحرم، ولهذا نجدد نحن وإياكم وإياه العهد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي.
سم بالله وصل على رسول الله، ترحم على المؤلف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر للمؤلف وشيخنا والحاضرين المستمعين. كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التميمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نواه، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا أول أبواب صحيح الإمام البخاري، أول كتبه، فإنه رتب جامعه الصحيح على كتب، وتحت كل كتاب أبواب تطول وتقصر بحسب هذه التبويبات. وقد بهر العلماء بتبويباته في جامعه الصحيح. أما كتبه التي اجتمع عليها صحيح البخاري والمسمى بالجامع الصحيح المسند المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله، اشتمل على 159 كتابا، أولها كتاب بدء الوحي، وفي بعض النسخ كيف كان بدء الوحي، وآخرها كتاب التوحيد الذي ختم به صحيحه. وتحت هذه الكتب أبواب، ما زال العلماء يتعجبون من تبويبات البخاري فقها ورمزا ودلالة وشرحا. وبدأ كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي. وتعجبوا لماذا لم يذكر الإمام البخاري في صحيحه مقدمة، فإن مسلم وهو من أقرانه ثم من طلابه قدم لصحيحه بالمقدمة، وكذا فعل غيره، فلما لم يقدم مقدمة؟ حارت أجوبة العلماء على ذلك. ومن أحسنها أنه رحمه الله مضى على ما مضى به شيوخه من الاكتفاء بالتراجم عن تقديم هذه المقدمات، سيما وقد أخذ في جمع الصحيح هذا العمر 16 عاما، اختاره من بين 600,000 حديث، لم يختر منها إلا ما صح عنده على شرطه. ومن أخص شروطه أنه يشترط في العالم وتلميذه أن يتعاصرا وأن يمكن اللقاء بينهما. ولم يولد في جامعه الصحيح حديثا إلا واستخار الله عز وجل في إراده، وصلى ركعتين قبل إراده. قال كتاب بدء الوحي، أي الكتاب المشتمل على أحاديث تتعلق ببدء إنزال الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر في أول أبوابه هذا التبويب في قول الله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا
إلى النبيين كما أوحينا إلى نوح
والنبيين, والنبيين من بعده عليهم الصلاة والسلام. وذكر فيه الحديث الذي كان العلماء يبدأون به كتبهم، وهو حديث النية، وهو حديث متفق عليه، عزيز في طبقاته حتى انتشر من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه عنه أكثر من 200 راوي. يقول الإمام البخاري فيه: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، في بعض النسخ حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان، وسفيان هو سفيان ابن عيينة أبو عبد الله المكي من أهل الحرم، وكان عالم مكة، وقد حج رحمه الله 70 حجة. قال حدثنا يحيى بن سعيد، يعني الأنصارية، لأن فيه يحيى بن سعيد اثنان، الأنصاري والقطان. قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال سمعت علقمة بن وقاص الليثية يقول سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على المنبر، أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، في رواية إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث جليل، قال فيه العلماء إنه أساس الدين، ولهذا قالوا هذا الحديث حديث النيات مع حديث عمر في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قام على هذين الحديثين الدين كله، ولهذا قالوا حديث النيات نصف الدين وحديث عمر الآخر في بيان الإسلام والإيمان والإحسان والساعة النصف الآخر، لجلالة هذا الحديث وعظيم العناية به. والبدء به بدء بأمر تفطن له أيها المسلم في عباداتك كلها، ومنها أطول العبادات وهو العلم، أن تحسن فيه نيتك وتصحح فيه قصدك وإرادتك، فبأن يكون العمل لله لتسعد وتفلح الفلاح العظيم في الدنيا والآخرة. وذكر الإمام البخاري في هذا الحديث أول شيوخه ذاكرا له بقبيلته الحميدي، ثم ذكر كنيته أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي، لأن هذا الشيخ سيتكرر كثيرا في أسانيده. طريقته رحمه الله الأغلبية أنه إذا جاء ذكر أول راو يميزه باسمه وبكنيته وبوصفه ليعرفه المطلعون على صحيحه، حيث سيتكرر لكن سيختصر في اسمه، فيقول أحيانا حدثنا الحميدي وأحيانا حدثنا عبد الله بن الزبير، لكن عند أول إيراد له وهو مكثر عنه يأتي له بنسبه الكامل مع كنيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، في رواية بالنية، النيات جمع والنية مفرد لكن تفيد الجنس، والجنس يتضمن الجمع. وإنما أسلوب حصر الأعمال أي التي تقبل، إنما تكون بنية. ما النية؟ خلاصة ما قالوا فيها إن النية نيتان، الأولى وهي أساس العمل في قبوله، نية المعمول له، لمن هذا العمل؟ فإن كان العمل لله فيا سعد صاحبه لأنه التوحيد، وإن كان العمل لغير الله فيا شقوة أصحابه لأنه شرك، وقد يكون العمل مشوبا من هذا وهذا والله لا يقبله، لأن الله لا يقبل الدين إلا خالصا، ألا لله الدين الخالص. في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيره أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا نية المعمول له، وهي التي يجب ويتعين ويتأكد أن تراعيها أيها العامل في سائر طاعاتك وعباداتك فعلا وتركا. لمن عملك؟ لله أو عادة أو لغير الله؟ فإن كان لله فاثبت واستمر، وإن كان لغير الله فأنت في ساعة المهل. حقق العمل لله تسعد، وإن كان لغير الله ابتداء كما عند المنافقين فتلك والله خسارة، وأي خسارة، لأن المنافقين ذكرهم الله بقوله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويتأكد هذا في سائر العبادات ولا سيما في أطولها. ما أطول العبادات؟ أطول العبادات وشو؟ الصيام ولا الحج؟ ها العلم أطول العبادات العلم، من المحبرة إلى أين؟ إلى المقبرة. ولهذا تأكد في هذا الباب، في باب تحصيل العلم وطلبه ثم في بذله ونشره وتعليمه، أن تراعي هذا الأصل الأصيل وهذا الركن الركين، في أن يكون نيتك في ذلك طاعة الله والتقرب إليه سبحانه. وهذه تحتاج إلى مجاهدة ومراجعة ومحاسبة، ليكون هذا العلم نبراسا لك ونورا لك عند الله، تستحق فيه عند ربك الإثابة، وتحذر فيه من الدواغل والدواخل. دواغل النية هي ما تصرف النية لغيره وهو لا يبالي، ودواخلها مما تتعلق به النفوس في هذه الدنيا، مدحا ثناء طلب كسب ومنصب وجاه ومال. هذه النية الأولى العظيمة التي لا بد منها ولا يصح العمل إلا بها. وأنتم يا طلاب العلم معنيون أكثر من غيركم بهذا الأمر، ولكم في طرائق أهل العلم بذلك عبرة. فهذا الحافظ النووي أبو زكريا يحيى شرف الدين النووي بدأ أربعينه، التي هي أحفى المؤلفات في أربعين حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بدأها بحديث عمر هذا، وبدأ رياض الصالحين له به، لتنتبه إلى أمر نيتك وقصدك، سيما وأنت في هذه العبادة الشريفة الطويلة. النوع الثاني من النية نية تمييز العبادة. إذن النوع الأول نية المعمول له، النوع الثاني نية تمييز العبادة. أنت أديت عبادة، فما هي؟ فرضا أو نفلا؟ ثم الفروض، أي الفروض هي؟ ثم النوافل، أي النوافل هي؟ مقيدة ولا مطلقة؟ الذي يميز ذلك كله هو النية. فمثلا قام يصلي أربع ركعات فرضا، أهي عصر أو ظهر أو عشاء؟ ما الذي يميزها؟ النية. ثم هذه النية تميز وتفصل في الفرائض بعضها عن بعض، وفي المستحبات بعضها عن بعض. إنما الأعمال بالنيات، وما جاء في الرواية الأخرى إنما العمل بالنية، من باب الجنس، جنس العمل عمل الجوارح وعمل القلب. بالنية أي بالقصد والإرادة، وهو الذي دار عليه تحقيق توحيد العبادة المسمى بتوحيد الإرادة والقصد والطلب. إرادة لأنه يتعلق بمراد العامل، والقصد يتعلق بقصده، والطلب لأن الله طلب منه أن يوحده في العبادة دون ما شريك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تأكيد للجملة السابقة، لكل امرئ ما نواه في هذه العبادة فعلا أو تركا. إذن من العبادات ما هي؟ تروك، يترك الحرام، يترك هوى نفسه في المعاصي والذنوب، فإن نواها فهي له عبادة، كما أنه يؤدي الأعمال وهي له عبادة. ثم ذكر المثال الشهير، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صورة الفعل واحدة، الذي يفارق ويمايز بينها أعظم المفارقة والممايزة هي النية. ما الهجرة؟ انتقال وارتحال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي عظيمة ومن أفضل العبادات، لأن انتقال الإنسان عن وطنه ومرتعه وما فيه أهله ومألوفه من أشد الأمور عليه، حتى جعله الله جل وعلا قسيما لقتل النفس. أين ذلك؟ في قوله جل وعلا لبني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، أي ارتحلوا عنها وانتقلوا عنها، ما فعلوه إلا قيل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا. فهذا في الهجرة، من هاجر لله ورسوله أين ذلك؟ في نيته وقصده. من هاجر لأجل الأوراق ولأجل تحصيل الجواز والولفير والأمور الاجتماعية والمالية، فهذا على ما نوى. وهذه للأسف صفة آخر الزمان، أن يترك بلد الإسلام إلى بلد غيرهم لأجل الدنيا، إما يحصل أوراقا وجنسيات وجوازات، أو ليحصل مالا ورغد عيش يظن أنه يغنيه أو أنه يغريه، والعاقبة على نفسيته وعلى دينه ودين أهله وولده. ولهذا في آخر الزمان الذي علامته الفساد بفساد أهله، ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، يعني يعيشون معهم ويسكنون معهم، تجنسون بجنسياتهم، ينعمون من الخيرات عندهم، ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، سترجع عبادة الأوثان في آخر الزمان. فلا تخدروا أنفسكم، نحن على دين وعلى إيمان وعلى توحيد وعلى وعلى سنة الله الشرعية والكونية، لا بد من تحقق وقوعها. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. صنم مشهور في الجاهلية كان يسمى بالكعبة اليمانية، هدمه نبينا عليه الصلاة والسلام لما أرسل إليه جرير بن عبد الله البجلي ومعه 150 فارسا أنعم بهم وأثنى عليهم من بجيلة، فهدموه وكسروه. وسيعود في آخر الزمان بأنواع من الاعتبارات والحيل، آثار مآثر الأولين وأمثالها التي تروج على الجهال. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما المحرك لها؟ النية، نية القصد، نية المعمول له. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، تجارة، مال، منصب، يبحث عن راحة باله وسكون نفسه وطمأنينتها وسعادتها، أو إلى امرأة ينكحها، هاجر من مكة إلى المدينة لتزوج امرأة. وكان مشهورا أن واحدا هاجر لينكح أم قيس الأنصارية فسموه مهاجر أم قيس. هنا هاجر، سافر، لكن جاذبه أمر دنيوي وهو نكاح هذه المرأة. ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فإيش؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي إلى ما نواه وإلى ما قصده. وهكذا أنت في سائر عباداتك، قف مع نفسك هذا السؤال: لمن هذه العبادة؟ لمن؟ لله أو أن الشيطان يغريك ويجلب عليك ويدخل عليك أشياء من حيث لا تحتسب، ليصرف هذه النية عن أن تكون لله توحيدا وإخلاصا فيشوبها بالشوائب. ومن دلائل ذلك، وهي كثيرة، ما روى بعض أهل السنن والإمام أحمد في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ هذا من كمال شفقة نبينا علينا عليه الصلاة والسلام، بل ومن كمال نصحه أنه بين لنا شيئا خافه علينا أشد من مخافته علينا الدجال، على عظيم وفداعة وشناعة وفظاعة فتنة الدجال، فإنه أشد الفتن وأشنعها وأفظعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، حتى إنه ما من نبي إلا وأنذره أمته وخوفهم هذا الأعور الكذاب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. خفي لأنه في السر، في القصد، في الإرادة، الشرك الخفي. ثم ذكره بصورة من صوره الشهيرة: يقوم الرجل فيزين صلاته يخشع فيها يطيل لما يرى من نظر الرجل إليه، من نظر الناس إليه. قام يصلي لله، في أثنائها صرف الشيطان النية بأسلوب خفي قد لا يعبأ به أو يؤبه له، فيزين الصلاة يظن أن هذا ينظر إليه، أو أن الناس يمدحونه، أو يزين صلاته في إتيانه بالسنة لئلا يعيبه أو ينتقده أصحابه وزملاؤه: أنت خالفت السنة الفلانية، لم تأتي بها. وهذا زغل ودغل عند بعض طلاب العلم، إذا صلى لوحده نقرها، وإذا صلى مع أصحابه زينها وأتى بها بالمستحبات. منين جاء هذا؟ من أمر النية والمقصد، أدخلها الشيطان عليه ليفسد عليه عباداته ويفسد صلاته. خاف علينا الرياء، الشرك الخفي وهو الرياء، أعظم من مخافته علينا الدجال. ووجه ذلك من أمرين أو من جهتين: الأولى أن فتنة الدجال إنما تلحق من أدركهم في زمانه، فكل من مات قبل ظهور الدجال فهو سالم ناج من فتنة الدجال، هذا الأمر الأول. وأما الرياء والشرك الخفي فلا يسلم منه الناس لا في أول الزمان ولا في آخره، وهو خطر وعطب يتوارد على أصل الدين في القصد والنية والإرادة. السبب الثاني أن فتنة الدجال فتنة شهيرة عمياء ظاهرة تدور على الشهوات وعلى الشبهات. أما الشرك الخفي وهو الرياء فقد لا يبالي فيه العبد أو لا يرفع له كبير اهتمامه، يظن أنه أمرا يسيرا لسريانه في النفوس، وهو يظن أن هذا لا يضره، فقد يسترسل معه وقد يضعف عن مراقبته ومحاسبة نفسه عليه، ثم يصاب عندئذ في المقتل. وهذا الشرك الخفي نوعان في حكمه: رياء مستحكم، وهذا كرياء المنافقين يحبط العمل كله. النوع الثاني رياء يسير طارئ، وهذا يفسد العبادة التي صاحبها. قام يصلي لله في الركعة الثالثة أو الرابعة، زين الصلاة ركوعا أو سجودا لما يرى أو يسمع أو يظن أنه بهذا يحصل مدحة المادح، أو يتقي مذمة وانتقاد الذام والمنتقد، فطرأ عليه الرياء، فإن دافعه سلم، وإن استرسل معه أحبط هذا الرياء هذه العبادة بذاتها، فصار من قبيل الشرك الأصغر. فهذا حديث من فقه البخاري أنه افتتح به جامعه الصحيح، ومن فقهه أنه ختم جامعه الصحيح بحديث من؟ ها؟ لا ها نعم، ختم البخاري صحيحه بالحديث المتفق على صحته من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والبخاري متفنن تفننا عجيبا، حتى من تفننه في التراجم وسوق الأحاديث وإيرادها أعجز العلماء في مواضع أن يعرفوا مقصده ومراده. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيخصم،
أشده علي في نفسي، نعم،
وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا.
اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ ترى من الاختصار عدم الكلام على الرواة وأخذ بعضهم عن بعض، وهذا فن عظيم في صحيح البخاري. الحافظ ابن حجر جعل له مقدمة سماها هدى الساري أو هدي الساري، تكلم فيها على رواة الصحيح كلاما عظيما، لكن كما أخبرتكم ما هم مثلي ولا نبكفوا أشرح البخاري، وإنما هي تقريرات وتعليقات يفتح الله بها، هي من محض توفيقه وعونه وهدايته، وهو سبحانه الفتاح العليم. أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فذكر في هذا الحديث حالتين من بين جملة ست أحوال يأتي فيها الوحي، فأشده عليه صلى الله عليه وسلم وأعظمه مشقة عليه ما يأتيه الوحي على هيئة صلصلة الجرس. الجرس تعرفونه، له صوت، الصلصلة هي إدامة صوته المرتفع. إذن هو يجده في نفسه كصوت صلصلة الجرس، وهذا أشد الوحي عليه، حتى إنه ليفصم عنه الوحي في اليوم الشاتي البارد من شدة ما يلقى عليه في هذه الصفة وهذه الحال، حتى إن جبينه الشريف عليه الصلاة والسلام ليتفصد عرقا، دل على عظيم ما يلقى عليه. وأحيانا يأتيه هذا الوحي على هذه الصفة وهو راكب على راحلته فتبرك لا تتحمل، وأحيانا يأتيه الوحي على هذه الصفة وركبته على ركبة أحد من أصحابه أو على فخذه فتكاد أن ترضى فخذ صاحبه من شدة ما يلقى عليه، ثم يسر عنه ويعقل الوحي الذي جاءه. وهذه الصفة أكثر ما كان يأتي وأشده عليه صلى الله عليه وسلم. إذن يلاقي في نزول الوحي عليه شدة وتعب ونصب ويصبر. لما؟ لينصح لأمته عليه الصلاة والسلام، ليأخذ بحجزهم عن النار، ليبلغهم دين الله. وهذا نبراس لك أيها العالم وأيها الداعية ويا طالب العلم، أن تصبر على ما تلقى في سبيل هذا العلم من العنت والعناء والتعب، بل وفوات الدنيا. غيرك يضارب في الأسواق ويتاجر ويغتني وأنت على هذه الحال، لم تزدد بالعلم دنيا، وإنما ازددت بها خير الدنيا وخير الآخرة. ولهذا ما زال أهل العلم أقل الناس طلبا وتحصيلا للدنيا. وفيها قول أبي العتاهية في شعر زهده وحكمته: لا تحشو بطنك بالطعام تسمنا، فجسوم أهل العلم ليست بسماني. تقللوا من الدنيا لما انشغلوا به وأشغلهم الله به مما يستوعب الدنيا ويحصلها ويحصل الآخرة. فنبينا عليه الصلاة والسلام يلقى شدة في الوحي ويصبر ويبلغ، ويلقى من عباد الله ومن خلق الله ما يلقى من أنواع الأذى صلى الله عليه وسلم. كذبوه ونافروه وعادوه وحاربوه وهموا بقتله، لأنه يبلغ دين الله صلى الله عليه وسلم. فيكون لك هذا أنس وهجيرة، أن تصبر على ما تلقاه في العلم وإبلاغ دين الله. والسورة الثانية: ويأتيني على هيئة رجل فلا ينفصم عني إلا وعقلت عنه، أي ما أتى به. فهاتان صورتان، وأكثر ما كان يأتيه هذا الرجل على صورة من؟ دحية الكلبي. وكان دحية رضي الله عنه من أجمل الصحابة صورة، حتى إن الناس يرونه مع رسول الله يحدثه يظنون أنه دحية، وهو إنما هو الوحي، جبرائيل جاء متمثلا بصورته. الصور الأربع التي يأتي بها الوحي: الصورة الثالثة ما يلقى في روعه صلى الله عليه وسلم، والروع أخص ما في القلب مما يعي ويستوعب، يلقى الأمر في روعه فيعقله ويستوعبه عليه الصلاة والسلام. الصورة الرابعة من أشكال الوحي ما يراه في منامه. وقاعدة أن منام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي، وتقرؤون في الصافات قول الله جل وعلا عن من؟ إبراهيم وإسماعيل: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. لأن منام النبي وحي، وهذا خاص بالنبي، منام غير النبي ليس بوحي، ولا يجوز أن ينسب إليه الوحي. ومنام الناس أنواعه ثلاثة: النوع الأول حلم مؤذي محزن من الشيطان، تسمى بالكوابيس والأحلام المزعجة، ومن أسبابها الغفلة عن ذكر الله، ومن أسبابها ملء الدبة بالطعام الدسم ينعكس عليه في منامه. وهذا الحلم المزعج المؤذي من الشيطان، فإن الله يبعث المنام، فإن كان رؤيا على يد ملك ملك الرؤيا، وإن كان محزنا على يد الشيطان ليحزن الذين آمنوا ويخوفهم ويرعبهم. والموقف منه في ستة أشياء دلت عليها سنته عليه الصلاة والسلام. فإذا انتبهت من المنام المؤذي المزعج، وكلنا يقع في هذا، فادفل عن يسارك ثلاثا، وتعوذ من الشيطان ثلاثا، ومن شر ما رأيت ثلاثا، هكذا أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. الأمر الرابع: انقلب على جانبك الآخر مغايرا ومخالفا للجانب الذي استيقظت عليه. فإن استيقظت منتبها من منامك المؤذي المزعج على شقك الأيمن فانقلب على الأيسر. إن استيقظت وأنت على الأيسر انقلب على الأيمن، تغير من حالك تفاؤلا بأن يغير الله من حالك وشأنك. الأمر الخامس: إن تكرر هذا المنام المزعج في ليلتك أو في ليالي أخرى فقم من فراشك منتبها وتوضأ، لأن الوضوء سلاحك، وصلي ركعتين، فبهاتين الركعتين تراغم الشيطان الذي أراد أن يؤذيك وأن يشغلك وأن يفزعك بهذا الحلم. الأمر السادس: أن لا تحدث بهذا المنام وبهذا الحلم أحدا، لا معبرا ولا شيخا ولا قريبا ولا بعيدا. فإن فعلت هذه الست فاعلم أنها لا تضرك كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من المنامات لغير النبي: رؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له. ترى رؤيا صالحة أنت أو تراها لغيرك، وضابطها أنك تتمنى إذا انتبهت من هذا المنام أنه لم ينتهي لما أنت فيه من الأنس والسعادة والسرور والحبور. فهي رؤيا صالحة يجريها الله على يد ملك هو ملك الرؤيا، وهذه لا تحدث بها كل أحد لئلا يحسدك الناس أو يغبطوك، وإنما تقصها على لبيب ناصح كما جاء الحديث عند الدارمي وغيره. النوع الثالث من المنامات: أضغاث الأحلام تسمونها بالخرابيط. ما أسرع ما ينساها، مجرد ما يستيقظ ينساها، وهي غالبا انفعالات نفسية في عقله الباطن ونفسه الباطنة. ومنه ما يكون من أمر يهمه، عنده اختبار ينعكس على منامه، جوعان ينعكس على منامه أنه يأكل، عطشان كذلك، فهي انعكاس لما يتصوره ويفكر فيه ويهوجس فيه. ومن هذه الأضغاث، أضغاث الأحلام، ما يراه الرائي فيوجب له احتلاما، حتى لو رأى الرجل أنه يطأ ذات محرم منه، فهي أضغاث الأحلام، جعلها الله تنفيسا فيك لهذه الطاقة المحبوسة فيك. وترى المرأة كذلك أنه يطأها ذو محرم منها فلا أثر لها ولا يلتفت إليها، مجرد ما يحصل المراد من هذا المنام الحمد لله تنتهي، فهي من أضغاث الأحلام. أنا أؤكد على هالمسألة لأنها جليلة، فما يراه النبي في منامه وحي، النبي فقط دون غيره. وقد دخل في هذه المسألة انحرف فيها طائفتان: الخوارج، فبنوا على المنامات صحة مذهبهم الفاسد واعتقادهم الكاسد، فربما تراءوا أن فلانا هو المهدي في منامه، تلعب عليهم الشياطين فيصدقون، هذه رؤيا صالحة إذن هو المهدي، بنوا أن المهدي فلان ابن فلان بما رآه فلان والثاني والرابع والعاشر أنه هو المهدي، وكان من جرائه ما تذكرون من استحلالهم بيت الله الحرام في الزمن الحرام، لعبت بهم الشياطين فصار منهم العقلاء من تحسفوا وتندموا. طائفة الثانية التي يستجلب عليها بالمنامات فيعتقد فيها صلاح وتغير حال: الصوفية، إذ يعتبرون المنام كشفا ووجدا وكرامة، يستدلون بها على إيمان بعضهم أو على كرامة بعضهم. وكلاهما منحرفان في هذا الباب. ذكرنا كم سورة الآن من سور الوحي؟ في الحديث سورتين، فزدنا عليها سورتين، صارت أربع. ما يلقى في روعه صلى الله عليه وسلم، والرابع المنام. السورة الخامسة ما كان وحيا إليه بغير واسطة ملك، كما كان في معراجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، وفيها صاحبه جبريل في جل مراحل الرحلة إلى أن بلغ مستوى وقف جبريل فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا هذا حدي وتقدم يا محمد، اللهم صل وسلم عليه. فتقدم فغشيه من ألوانها ما غشيه، حتى بلغ مستوى كلمه الله عز وجل من غير ترجمان، ولم ير النبي ربه بعيني رأسه. وهي مسألة جليلة، أخذ منها أن نبينا أفضل من جبريل، حيث بلغ مستوى لم يبلغه من جبريل. فافترض الله عليه ماذا؟ الصلوات المفروضة، فهذا وحي لكن بغير واسطة ملك. الصورة السادسة من أشكال الوحي وصوره ما رأى فيه جبرائيل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في المعراج وقبلها لما نزل من الغار، قال وإذا الملك الذي جاءني على كرسي في السماء قد سد الأفق، فرجع خائفا مضطربا قائلا زملوني زملوني، ويأتي حديثها في حديث خديجة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. باب، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل بن شهاب عن ابن شهاب بن عروة عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت
رضي الله
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
نسيت يا أما قلنا إذا جاء ذكر الصحابة يتلظى عليهم ولو لم يكتب، وإذا مر ذكر النبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيصلى ويسلم عليهم وإن لم يكتب. ترى أخوكم كان يقرأ في كتاب التوحيد من البخاري، متى يا إزاك؟
قبل أربع سنوات.
أربع بس أو أكثر؟
أكثر من.
أي. لكنك نسيت كما نسي أبوك آدم. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عائشة بنت المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بن خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة رضي الله عنها فأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب كان يكتب الكتاب العبراني.
نعم إلى آخره. هذا حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ورواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ له بالوحي تمهيدا وإرهاصا لهذه المهمة العظيمة وهذا الشرف الكبير، لا يرى رؤيا في منامه إلا وتأتي كفلق الصبح واضحة جلية، فكان في هذا تهيئة له في نفسه لأمر عظيم، فدل على أن الرؤية الصالحة من النبوة. وفيه الحديث المخرج في الصحيحين: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأنه أخذ على هذا 6 أشهر بعدما فتر الوحي، بعدما فتر الوحي، ولهذا صارت جزء من 46 جزءا، لأن مجموع سني دعوته 23 سنة، كان فيها 6 أشهر، 46 6 أشهر. هذا وجه هذه الرواية الشهيرة، وجاء في 76 و34، دل على أن الرؤية الصالحة من النبوة، جزء منها فهي في حق النبي وحي، وفي حق غير النبي مبشرة لا تكون وحيا، حتى حبب له الخلاء، فكان يخلو بربه يتحنث يتعبد أنسا بالله، وطواعية لقلبه به في غار حراء. اختار هذا الغار لأنه ليس بعيدا، يرى منه الكعبة، فكان يأخذ فيه الليالي ذوات العدد متواصلة يخلو بربه، ثم ينزل فتزوده خديجة لمثلها ويرجع، وهكذا. فكان ينزل إلى خديجة وهي زوجته وقتها الوحيدة، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن أسد، فيتزود لمثلها ثم يرجع يتحنث. في هذا المقام وقد حبب الله إليه هذا الخلاء والتخلي به، جاءه جبريل ولم يجئه على صورته لئلا يطير قلبه ويفزعه، فجاءه فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ، لأن نبينا أمي لا يحسن القراءة ولا الكتابة، وهذا ما تقرؤونه في سورة العنكبوت، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. فغطه أي ضمه بقوة حتى خشي على نفسه مرة وثنتين وثلاث وهو يقول: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم أرسله فنزل عليه الصلاة والسلام فزعا مضطربا، ودخل على خديجة سكنه وأنسه وزوجه، قال: زملوني زملوني، فزملته. شوف عقلها رضي الله عنها، حتى ذهب الذي يجد من الروع والخوف، ثم قال: إني خشيت على نفسي، جاءني في الغار كذا وكذا، وقص عليها. وانظروا إلى جواب هذه المرأة العاقلة الرشيدة الموفقة، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أن الله لا يكتب عليك خزيا، لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت 5 صفات من صفاته عليه الصلاة والسلام: إنك لتحمل الكل أي الضعيف، وتكسب المعدوم فقيرا لما عنده شيء، وتقري الضيف تكرم أضيافك، وتصل الرحم لست قاطعا لرحمك، وتعين على نوائب الحق، كل نائبة أي داعية إلى حق فالنبي يبادر إليها عليه الصلاة والسلام. استدلت خديجة رضي الله عنها بهذه الأحوال الخمس من صفاته على أمر جلل أن الله لا يخزي رسوله ولا يسوءه ولا يضره ولا يؤذيه، وهذا من فقهها وعقلها رضي الله عنها. فلا غرو فإنها ممن كمل من النساء، ولم يكن من النساء إلا أربع، منهن خديجة وآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أخرجه في الصحيحين. من كمال عقلها ذهبت برسول الله، وله كم سنة وقتها يا أخواني؟ ها، 40 سنة. وخديجة ها أكبر منه بـ15 سنة، 55. لتزيد من طمأنينته أن ذهبت به لعاقل. وهكذا أنتم إذا جاءت الأمور ولم تستوعبها فلا تبدها لمن هو مثلك أو أقل منك، للعلماء والعقلاء، لا تعدم من مشاورتهم، لا تعدم من ذلك خيرا. ذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن أسد ابن عمها الواقف، لكنه كان أسن منها وأعلم منها، قرأ التوراة بالعبرانية وقرأها بالعربية. فقالت: إيه عم، هذا من كمال أدبها، خاطبت ابن عمها الأكبر منها وأعلم منها بهذا الوصف، وصف العمومة، اسمع من ابن أخيك. قالوا: وورقة وقتها إما أنه شارف 80 أو جاوزها. فقال: ما رأيت يا ابن أخي؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به خديجة مما رآه في الغار. فقال: إن هذا هو الناموس الأعظم الذي كان يأتي موسى. شوفوا، أهل العلم عندهم علم ما هو عند غيرهم. ثم قال: يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا نشيطا، إذ يخرجك قومك. فتعجب عليه الصلاة والسلام، قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. فما لبث أن فتر الوحي، وبقي النبي في هذه المدة في فتور من الوحي، وهو رجع إلى ما كان فيه من التحنث الذي حببه الله إليه والتعبد في الغار، لم يفزع مما جرى. فتر الوحي مدة، ثم جاءه آمرا له بأن يبلغ دين الله: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ومنهما قرره الشيخ المجدد في 3 الأصول، لما بين الأصل الثالث، لما بين الأصل الثاني معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: نبئ بماذا؟ بإقرأ، وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم. ففي هذا بيان لهذه السورة وهذه الحال التي ابتدأ فيها الوحي في إنزاله على النبي عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي أن يلفت الانتباه إليه أن الوحي لما كان عظيما احتيج إلى هذه المقدمات والإرهاصات التي عانى منها نبينا ما عانى، ولو كان غيره لطار قلبه من جسده، أو ربما أصابه الخبل وأصابه الجنون، ولكن الله ثبته وركده وطمنه بطمأنينة الإيمان عليه الصلاة والسلام، تهيئا له لحمل هذه المهمة، مهمة إبلاغ دين الله ومهمة الدعوة إلى الله جل وعلا، التي أداها صلى الله عليه وسلم كما يحب ربه منه، فما مات ولحق بالرفيق الأعلى وإلا وقد أبان الله به الحجة وأظهر به المحجة وأكمل به الدين ورضي علينا به هذه الملة. عليه الصلاة والسلام. نعم، نفتح المجال للإخوان كان عندهم شيء. نعم تفضل. ورقة بن نوفل ابن عبد العزة ابن أسد، نعم يعتبر من الصحابة لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في فترة النبوة قبل الرسالة، لأن ورقة بعدها ما لبث أن مات، وقد سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث أمة وحده، فهو ثبت رسول الله وآمن به وأخبره أن هذا هو الناموس الأعظم، الوحي جبريل الذي كان يأتي كلمة الرحمن موسى، فهو يعتبر من الصحابة وممن له الأجرين، آمن بموسى فثم لما بعث الله محمدا آمن به ولو كان ذلك قبل الرسالة. نعم سم. نعم أي. استغفر الله. والشهادات ها نعم. يسأل أخونا فيما جاء في الأدلة الكثيرة المتكاثرة التي دلت على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له مبتغا به وجهه، ثم أعقب على ما ذكرنا من العلم وطلبه أنه تعتريه أنواع الصوارف من طلب الدنيا وزينتها ومناصبها وجاهها ومدحاتها، ومن ذلك طلب العلم لأجل الشهادة والعلامة والترقية وما إلى ذلك. نقول نعم، إذا التفت إليها فهي مخلة أو منقصة لهذه النية بحسبها، ولهذا يتأكد ويجب أن يجاهد نفسه ليجرد هذا العمل وهذه العبادة لله وحده دون ما شريك، ويتأتى هذا بالمجاهدة، ويتأتى هذا بالمراقبة والمحاسبة وبأن يلحظ نيته. ومنه قول السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون العلم إلا لله، لأن الله لما نفعهم بهذا العلم وأعظمه وأشرفه أساسه أن يجردوه لله توحيدا صرفهم هذا العلم إلى أن يوحدوا الله به ويتجاوزوا ويتركوا ما أرادوه من مرادات الدنيا الدنية، والله أعلم. نعم صلى الله وسلم. نعم نعم. يسأل أخوكم يقول لما فتر الوحي هذه المدة هل هذا تمهيد لشيء آخر؟ نعم، لله فيه حكمة، ربما لو جاء الوحي مرة أخرى سريعا ما استوعبه النبي ولا ما تحمله، فهيأه الله بهذا واستعد، ثم ما كان من جواب خديجة وفعلها وجواب ورقة بن نوفل وتهيئتهم لرسول الله حتى يستعد لهذا الأمر الجلل، بعده لم ينفتر الوحي، استمر ينزل بحسب الحوائج والمناسبات، حتى في حادثة الإفك وهي المدة التي طال فيها فتور الوحي شهرا، لماذا؟ ليرفع الله قدر رسوله عنده ويرفع شأن وقدر من؟ عائشة وأبويها عند الله، وبها تعلم وتتسلى أن المصيبة مهما بلغت لن تدوم بل ستزول، لكن على أي حال تنكشف وتزول؟ على إيمان قوي عندك أو تملل وتجزع وتسخط مما أصابك وابتلاك الله به؟ وهذه المدة شهر كامل يخاض في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، شأن عظيم، شأن عظيم يا أخواني، ليرفع الله مكانة نبيه عنده وكانت أولياءه عنده. ولهذا كم من في البلايا وكم في المحن في المحن من عطايا ومنن، ولا يختار الله لعبده إلا خيرا ما لو خير العبد لم يبلغه في خيرته. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ها؟ أي. ورقة بن نوفل ابن عبد العزة ابن أسد، هو ابن عمي خديجة، وهم من بنو أسد، يقال لهم الأسديون من قريش، وكانوا معروفين بقوة الشكيمة، ومعروفين أيضا بخصال تميزوا بها، ولهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بنت عبد العزة ابن أسد ابن قصي ابن كلاب. فهذا شأن ورقة وشأن خديجة، وهما أول من آمن به، أول من آمن به هي خديجة ثم ورقة، وورقة آمن به في فترة النبوة قبل الإرسال وقبل البعث عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. في شيء؟ نعم يا عايض. أي هذا سؤال جيد. إذا قام العبد يصلي فشابه الصلاة شيء من الرياء، فله فيها حالتان: الحالة الأولى أن يدافع هذا الخاطر الشيطاني في الرياء، يدافعه، وأول المدافعة له بعدم الالتفات إليه، ثم ألا يسترسل ويمشي مع هذا التفكير، ثم يقطعه، فإن دافع وجاهد فلا أثر لهذا الخاطر الإبليس الشيطاني عليه. الحالة الثانية أن يسترسل معه فيزين ركوعا أو سجودا لما يرى من أو ما يظنه من رؤية الرائين له، أو دفع انتقاد وملامة اللائمين من أصحابه له. فإذا استرسل معه ولو يسيرا فإنه أحبط هذا الرياء العبادة التي صاحبها. ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله ويقوم يعيد هذه العبادة، يعيدها على وجه يقبلها الله منه، لأن الله لا يقبل العمل ما شابه شائبة الرياء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا، هذا من ألفاظ العموم، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي القرآن في آيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تدرون شو البلية؟ أن يتساهل في هذا الرياء اليسير ثم يستتبعه في عبادة ثانية وثالثة إلى أن يقع في شباك الرياء والشرك الخفي وهو لا يبالي ولا يهتم. هذه الرزية وهذا العطب العظيم، والله أعلم. نعم تفضل. يقول: هل يجوز أن نطبق ما قالته خديجة لمن ابتلي بأنواع البلاء من باب التسلية؟ إذا كنت في فقه وإيمان خديجة فنعم، أما أن تقوله وأنت لا تعلم فهذا يدخل في التألي على الله والتحجر عليه والكلام في دينه بغير علم. وإنما المؤمن يصبر على الرزايا، اصبر، ويحث على الاحتساب وعدم التجزع والتسخط، ويحسن ويحسن ظنه ويحسن ظنه بالله، خصوصا المبتلى، لأنه في حال ضعف من قلبه ورقة من هذا البلاء الذي أصابه. فإذا عظم رجاؤه بالله وحسن ظنه بالله انتفع وثبت، فكانت هذه البلية في حقه منة، وهانت هذه الرزية في حقه رفعة. والله أعلم. نعم سم تفضل. ها الرياء أي نعم، إذا طرأ عليه الشيطان سواء رياء أو إشغالا في الصلاة، أشغله بالتفكير يجاهد نفسه والشيطان يرده إلى هذه التفكير بأنواعها، يشرع له أن يلتفت يسيرا في صلاته ويتفل ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان، ما يتنخم ويتفل على اليسارة. انتبهوا، ترى بعض الناس يمكن يسويها، فهذه ناحية مهمة. إنما التفات يسير في فرض أو نفل، ولا يكون هذا دائما، لأن يكون إذا كان دائما صار وسواسا، استرسل معه وظنه أنه هذا الواجب فيه. أعاذنا الله وإياكم من الوسوسة وأهلها والشيطان وحزبه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.